الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 38 من مجلس أو من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم الباب 32، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، فضلهم على الأقوياء وعلى الأغنياء وعلى المعروفين. ضعفة المسلمين يقابلهم الأقوياء، والفقراء يقابلهم الأغنياء، والخاملون يقابلهم المعروفون المذكورون. الخاملون الظاهر والله أعلم الذين خمل ذكرهم فلا يعرفهم الناس. يروى عن رجل أو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد كان أميرا للمؤمنين، ذكر له رجل في العراق لا يعرفه، قال: وما ضره ألا يعرفه عمر، إذا عرفه رب عمر، إن صح الأثر. فهنالك أناس سبحان الله يكونون معروفين عند غيرهم، مشهورين، وهذا حقيقة فتنة وابتلاء، ولربما الناس يفتنون في هذه الأشياء. كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أحد طلابه وقد بدأت عليه الشهرة، صار يشتهر بين الناس، قال: يا فلان أخمل ذكرك فإني ابتليت بالشهرة. سبحان الله، كلمة طيبة، ليتني أتذكر اسم ذلك الطالب، نسيت. لربما يكون عبد الوارث عبد الصمد ابن عبد الصمد، أو لربما يكون، لست أذكر تماما. فقال له: أخمل ذكرك، فتنة وابتلاء. سبحان الله. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الضعفاء الفقراء الذين يدعون الله سبحانه وتعالى غدوا وعشية في الصباح والمساء، يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون رضاه ويرجون رحمته ويخشون عذابه. قال: ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم، بل كن دائما ناظرا إليهم، وكن معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك. وهذا كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتينهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقوله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم، يعني اجعل عينيك دائما فيهم. انتهى من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. هذا من باب تفضيل الفقراء والضعفة الذين يلازمون المساجد في الغدو والعشي، يدعون ربهم ويبتغون فضله ورحمته ولا يتكثرون من هذه الدنيا. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون معهم ملازما معهم، حتى أن تكون عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم لا تتجاوزهم. وقد نهاه أن يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، شبه الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا من مال وغير ذلك بالزهرة، شكلها طيب وريحها طيب، ولكن سرعان ما تجف وتذبل وتزول. والباقي قال تعالى: ورزق ربك خير وأبقى. بالمناسبة، هذه الآية يستدل بها الصوفية الذين يقون في الأربطة والزوايا، بحجة أنهم يصبرون أنفسهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولكن هيهات هيهات. أولئك الصوفية اتخذوا تلك التكايا والأربطة والزوايا مقرا لكسلهم، وينتظرون عطايا الناس. ومن هنا اشتهر عن الشيوخ أنهم أصحاب البطون والكروش وكثرة أكل، حقيقة من أولئك الصوفية وليس أهل العلم وأهل السنة وأهل الدين الذين يعملون ويجتهدون ويصلون في المساجد ويلتزمون أمر الله سبحانه وتعالى، ليس أولئك، لكن الناس العوام يشتهر عندهم الصوفية، خاصة في زمان الدولة العثمانية التي أشهرت الصوفية كثيرا، ولا زالت هذه العيبة ملازمة، والناس لا يرحمون ولا يتقون الله بل يظلمون، فيقولون أنتم الشيوخ أكل فقط شغل أكل وزواج. والله لهم شغل، يعني إذا كان أكل طعام فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يأكلون طعاما حلالا، ولكن ليس كما تصفون وتريدون أنهم لا يعملون، لا. أما قضية الزواج فللأسف صارت هذه السنة حقيقة هي من السنن المهجورة تكاد تقول، خاصة عند الشيوخ، قلما تجد أحدا يتزوج، ويا ليت هذه السنة تنتشر لتخف العنوسة في نساء المسلمين. فسبحان الله العظيم. على كل حال الصوفية يستدلون بهذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم على ما يفعلونه من المكوث وملازمة الزوايا، لكن ماذا يفعلون في الزوايا؟ ما يفعلون إلا البدع والمنكرات، لا تجدهم إلا يأتون بأشياء خبيثة، ما قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف، بل بدع ومنكرات، وما هكذا كان دين النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبون أنفسهم إلى الزهد والورع وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله الحديث 52 بعد 200، قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة هو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه الفرق بين الضعفاء البسطاء أو الضعفاء الفقراء، وليس البسطاء، كلمة البسطاء هذه عكس الفقراء بالمناسبة، يعني يقال فلان بسيط، نحن نقول فلان بسيط أي أنه ليس ذا شيء بسيط، لكن حقيقة تقال كلمة بسيط على الغني التي بسطت له الدنيا، يقال فلان بسيط. لذلك ماذا قال بنو إسرائيل لنبيهم؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذا كان بسيطا في العلم والجسم، أي أنه أكثر علما وأحسن جسما، سبحان الله العظيم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من أهل الجنة؟ قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لأبره، تخيل، مقبول عند الله، حتى لو أقسم على الله بشيء فإن الله يبره ويجيبه إلى قسمه. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى القصة المعروفة للربيع بنت النضر أخت أحد الصحابة أنس ابن النضر، وهو من شهداء أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كسرت رباعية أو ثنية جارية من الأنصار طفلة، والربيع بنت صغيرة أو جارية صغيرة، لعلها تشاجرت مع الجارية من الأنصار فكسرت ثنيتها، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، العين بالعين والسن بالسن، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فكسر ثنيتها القصاص، أن تكسر ثنية الربيع. أنس هذا من فضلاء الصحابة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم أنها لن تكسر. ليس من باب أنه رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب أنه أقسم على الله أنه لا يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، كتاب الله القصص. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. هذا ثقة بالله سبحانه وتعالى ضعيف، ولكنه أقسم على الله، والله سبحانه وتعالى أبره. جاء أهل الجارية وتنازلوا عن حقهم، فسبحان الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله. الحديث الذي لازلنا في الحديث، قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، تجد أناسا عندهم غلظة وجفاء. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غليظا فض القلب لانفضوا من حولك. فهذه الصفة صفة أهل النار حقيقة، الغلظة والجفاء، ولا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ولا المسلم لين مع إخوانه. لا بأس أن تكون غليظا جافا، بل تظهر الكبر أمام الأعداء في الحروب، كما جاء في الخبر عن أبي دجانة رضي الله تعالى عنه أنه في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتبختر أمام الأعداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأنها تقهر الأعداء وتدخل الرعب في قلوبهم، هذا مطلوب. لكن تلين إلى جانب إخوانك، هذه الصفة حقيقة، الغلظة والجفاء من صفات أهل النار. وكذلك من صفاتهم أنه جواظ كثير الشكوى والأنين، وهذه كلمة عامية سبحان الله نقولها عندنا في الأردن، لعلها مأخوذة من هذه سبحان الله. عندما نرى فلانا يتألم من مرض نقول له، بدلا أن نقول له: ماذا تشكو؟ لماذا تجض؟ أو بماذا تجض؟ فمأخوذة لعلها من كلمة جواظ، أحد معانيها أنه كثير الأنين، لا يصبر يتألم. فالجواظ الذي لا يصبر، وجاء المؤلف قال: الجموع المنوع، يجمع المال ويمنع إعطاء حقه. وقيل الضخم المختال في مشيته، يعني المتكبر، وهذا هو الشاهد حقيقة أنه متكبر، غليظ جاف متكبر. قال: كل عتل جواظ مستكبر. هذا ليس محمودا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، ما يدخلها إلا المتواضع، نسأل الله السلامة. شاهد تفضيل الضعيف المتضعف على العتل الجواظ المستكبر. الحديث 53 بعد 200، قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، يعني حري لأنه ذا شرف أمام الناس إذا خطب امرأة أن يقبل وينكح ويعطى، وإن شفع في أحد يشفع تقبل شفاعته لكرامته عند الناس وعظم شأنه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. هذا موجود، تجد بعض الناس ليس له قيمة أمام الناس، إذا تكلم في المجلس لا أحد يسمع له لفقره وضعفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا، أي هذا الضعيف الذي فقير أمام الناس ولا ينكح ولا يشفع ولا يسمع لقوله، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. الحديث 54 بعد 200. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار. كيف تحتج؟ هذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فنأخذ به نصدق أخبار النبي التي صحت عنه، نصدق بها بلا رد، وأحكامه نقبلها ونأخذها بلا رد. فإذا سمعنا الخبر الصادق نقول سمعنا وصدقنا، وإذا سمعنا الأمر نقول سمعنا وأطعنا. هكذا نحن مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، إن جاء الخبر أو الحكم في الآية عملنا به تصديقا وعملا، وإن جاء الأمر والخبر في السنة إن كان صحيحا فنقول سمعنا وصدقنا للخبر وأطعنا للأمر، ولا نحكم عقولنا فيما لا طاقة لعقلنا به، لأن العقول قاصرة. هذا فيه رد على من؟ رد على الذين أدخلوا عقولهم في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فذهبوا إلى تحريف وتعطيل، نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له يدين، وأخبرنا أن له عينين، وأخبرنا عن صفاته، ولم يخبرنا كيف هذه الصفات، فلا نسأل كيف هذه الصفات، ونمرها كما جاءت بالمعنى المعروف باللغة العربية، فاليد يد والقدم قدم والعين عين، وهكذا في جميع الصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. فاحتجت الجنة والنار. قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، هذا أهل النار أكثرهم جبارون متكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، هذا حال أهل الجنة. قال: فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. هذا حال أهل النار وهذا حال أهل الجنة، وهذا فيه فضل الفقراء والضعفاء على غيرهم، إذ هم أهل الجنة، عامة أهل الجنة منهم، والله سبحانه وتعالى تكفل أن يملأ الجنة ويملأ النار، يملأ الجنة بأن ينشئ لها نشأ حتى تمتلئ، وأما النار فكلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها أناس ممن استحقوا دخول النار، تقول النار: هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، لا تتوقف عن هذا حتى يضع رب العزة جل جلاله قدمه فيها، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه هذا الحديث، وهذا فيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعدها الحديث 55 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. لا تغتر بالرجل القوي الجبار المتكبر السمين، ربما يأتي هذا يوم القيامة فيوضع على الميزان لا يزن جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس القضية قضية القوي ذو العضلات والفتلات السمين أبدا، القضية قضية العمل. يوم القيامة يوجد ميزان، ميزان حقيقي، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الوزن والميزان يوم القيامة. واختلف أهل العلم هل الوزن للعمل أم الوزن للحسنات والسيئات أم الوزن للعامل. والظاهر أنها أن العامل يوزن من هذا الحديث، إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا دل على أن الشخص هو يوزن، العامل يوزن، وأيضا دل على أن الأعمال كذلك توزن، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أي من العمل. وأيضا جاء في أحاديث الحسنات والسيئات أنها ثقلت حسناته وطاشت سيئاته، وضعت حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فطاشت الحسنات وكان سيئاته كثيرة، فجاء بالبطاقة فيها لا إله إلا الله فطاشت السيئات. فأيضا الحسنات والسيئات توزن، فالظاهر أن كل ذلك يوزن، والله تعالى أعلم. وهذا القول أيضا عند العلم. إذن الأقوال قد تكون أربعة، القول الأول يوزن العامل، القول الثاني يوزن العمل، القول الثالث توزن الحسنات والسيئات، والقول الرابع الوزن للجميع، ميزان للعمل وميزان للعامل وميزان للحسنات والسيئات، والله تعالى أعلم. وهذا طبعا الميزان له كفتان جاء في حديث، وهذا عليه اتفاق أهل السنة والجماعة. وهل له لسان؟ بعض العلماء ذكر ذلك، وفيما أعلم أنه لا يصح في ذلك حديث. الحديث 56 بعد 200، وعنه، عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا، والأكثر أكثر روايات على أنها امرأة سوداء، قال ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، أو عنه، على من يقول بأنها امرأة أو شابا أو شاب، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني يمد بمد الهمزة، أي أعلمتموني، أي أنها وإن كانت امرأة سوداء ولكنها عملت عملا عظيما، أو إذا كان شابا العمل عظيم في المسجد، أنه كان يقوم المسجد. وقد جاء في حديث في فضل إزالة الأذى من المسجد، حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. لكن لا شك إماطة الأذى أنها فيها خير عظيم. هذا الذي مات صغروا من أمره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليه في المقبرة عند قبره، وهذا فيه جواز الصلاة على الميت عند قبره، ولا يعارض ذلك النهي عن الصلاة في المقابر، فهذه صلاة الجنازة هي صلاة دعاء لا يوجد فيها ركوع ولا سجود. كيف يقف؟ كما يقف في الصف في صلاة الجنازة معترضا هكذا الميت، ويقف على صدر الذكر أو على بطن الأنثى. الحديث الذي بعدها 57 بعد 200 قال وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. أشعث أي شعره كث شعره كث واللحية كثة. ومن الفقر أغب أو السفر أغبر كذلك الثياب رثة عليها غبرة. هذا الذي يدفع مدفوع بالأبواب يعني لا يستقبله أحد. ربما هذا بفضله إذا كان تقيا. طبعا الكلام كله أن يكون تقيا. وكذلك القوي الجبار المتكبر أو القوي الغني ليس لا يذكره من أهل النار إلا إذا كان فاسدا. ولكن لا تغتر أنتم يا أصحاب الدنيا لا تغتروا بأصحاب الأموال والمناصب ولا تحتقروا الضعفاء. فلرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني لربما تحتاجون في أحلك الظروف وأصعب المصائب إلى دعوة هذا الذي تدفعونه بالأبواب ولا تستقبلونه لأنه لو أقسم على الله لأبره. الحديث 58 بعد 200 وعن أسامة أي ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنه وعن أمه. من أمه؟ أم أيمن رضي الله تعالى عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها العام أكثر من دخلها كأنه يعم أهل الجنة وليس جميعهم لكن عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد الأغنياء والأقوياء محبوسون لم يؤذن لهم بعد حتى يدخلها من المساكين. قال غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب النار يدخلون النار ولا يحبسون عنها يدخلون النار. قال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها من نسأل الله السلامة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موسم عيد يخطب إلى النساء أو في النساء تصدقنا إماء الله أو إماء الله فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن أي السب والشتم. قال الشيخ العثيمين لسانهن سليط كدهن عظيم. تكفرن العشير أي المعاشر وهو الزوج المعاشر أو المعاشر وهو الزوج. لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت سيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. ليس ما رأيت خيرا قط يعني ما رأت أبدا باب التحقير. فهذا موجود في لغة العرب. قاتل 100 رجل 99 ثم صار كمل بهم 100 قتل العابد ثم ذهب إلى العالم فقال اذهب إلى مكان كذا وكذا فيها أناس صالحون فاعبد الله معهم. ففي الطريق وافته المنية فاختلفت فيه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط مع أنه عمل. ذهب إلى العالم يسأل عن توبة ومضى في طريقه أليس هذا عملا؟ لا شك. ولكن لكثرة العمل السيء لم يظهر هذا العمل الصالح ضعيف جدا. هذا في لغة العرب موجود. وهنا يأتي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط لا ذلك أنهم لم يعملوا شيئا ولكن لكثرة سيئاتهم كأن العمل الصالح عندهم قليل لا يظهر كأنه غير موجود لكنه حقيقة يكون موجود. لأن الأصل أصل عند أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان. لا يصلح أن يأتي يوم القيامة رجل ليس عنده إطلاقا عمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل لا يجزئ أحدها إلا بالآخر أبدا. فعندما نأتي لهذا الحديث المتشابه لم يعملوا خيرا قط أخرجهم الله أي لم يعملوا عملا كثيرا العمل قليل جدا لكن عندهم أصل العمل موجود مع التوحيد فخرجوا من النار. وإلا لو لم يعملوا ما كانوا موحدين. الحديث الأخير في هذا الباب نقرأه قراءة طويل بعض الشيء ومفهوم إن شاء الله معروف عند أكثر الناس. الحديث 59 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وسيذكر الثالث بعد قليل. قال: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، ترك أمه وقد نادت، ولا يجوز أن يترك نداء أمه، مع أنه كان يصلي، واختلف أو ذكره العلم إذا كان في صلاة فريضة فلا يتركها، ولكن يجوز له ترك صلاة السنة، هذا قول عند أهل العلم. لعل كل حال هو آثر صلاته على نداء أمه، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، لعلها حزنت، لعلها غضبت، دعت عليه، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات البغايا في ذلك الحين، مومسة بغايا، بغاني بغايا القوم. قال: فتذاكر بنو، يعني مرت الأيام، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، يعني أنه صاحب عبادة، يذكرون كثرة عبادته. قال: وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، امرأة بغي من الجميلات، فقالت: إن شئتم لأفتننه، يعني تذكرون عبادته، أستطيع أن أفتنه. فتعرضت له، حاولت تأتي إليه تتعرض له وهو لا يلتفت، قال: فلم يلتفت إليها، فأتت تريد أن توقعه، رغم جمالها لم ينظر إليها لشدة عبادته رحمه الله. قالت: فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، تريد أن توقعه، وهذا الولد ابن من؟ ابن الراعي. فأتوه فاستنزلوه، أي أتوا إلى جريج فاستنزلوه، طلبوا منه أن ينزل عن صومعته، وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. قيل في هذه القصة، قيل ولا أدري صحة الخبر، أنهم صاروا يطوفون به في الشوارع والأسواق، والناس ينظرون إليه، ومن بين الناس المومسات، من بين الناس المومسات، فنظر إليهن وهن ينظرن إليه فضحك. على كل حال، قال هنا: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي، يعني جاء جريج إلى هذا الصبي، فطعن في بطنه، غمزه في بطنه بإصبعه، وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي، تكلم هذا الصبي، فقد ابتلي بقصة أمه. يروى أنه ضحك، يروى أن أحدهم سأله قال: لما ضحكت؟ كنا نجر بك وأخذت تضحك، أو نضربك وأخذت تضحك. قال: تذكرت دعوة أمي، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني قد نظرت عندما كنا من ضمن الناس الذين كانوا ينظرون إليه. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. قصة عظيمة حقيقة، فيها الحث على أن لا يدعو الوالد على ولده، وفيها احرص على بر والدك ووالدتك، احرص على بر الوالدين، ما أوصى الله سبحانه وتعالى بشيء إلا والناس يقصرون فيه. قال هذا الثالث: وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، رجل يركب دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: تنظر إلى الدنيا، أم هذا الصبي الذي يرضع، اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه، أي أقبل إلى هذا الرجل بعينه، فقال اللهم لا تجعلني مثله، تكلم سبحان الله، وهذا من آية آية من آيات الله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. يقول أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه كيف كان يفعل الصبي، ويجوز هذا من باب التشبيه، يبين فقط كيف هذا. والسبابة هو الأصبع بعد الإبهام، يقال له سبابة لأنه يكثر الناس من الإشارة به والسب، فيشيرون إلى فلان ويسبونه، ويقال له السباحة لأنه مسبح في التشهد. نعم. قال ثم قال ومروا بجارية وهي وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مظلومة. فقالت أمه، أم هذا الرضيع الذي بين ثدييها، اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، يريد أن يكون مثل هذه، وإن كانت تضرب وتتهم ظلما لأنها ضعيفة وفقيرة ولكنها صادقة وقد احتسبت عند الله، فقالت حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الصبي لا يريد أن يكون مثل ذلك الرجل صاحب الدابة الفارهة والإشارة الحسنة، بل يريد أن يكون مثل هذه ضعيفا. لماذا؟ لأن عامة أهل الجنة من الضعفاء والفقراء، لذلك نظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجعا الحديث، يعني أمه، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الآمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. مستغرب هذه الأم، قال هذا الولد إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. المومسات، قال المؤلف المومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني، والمومسة الزانية. وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجعا الحديث أي حدثت الصبية وحدثها، والله أعلم. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احكي الحمد لله ضيفة، احكي الحمد لله، حمك الله. ما خلص انت عشان احكي لك انه هيك صرت سكر. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 38 من مجلس أو المجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم الباب 32، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، فضلهم على الأقوياء وعلى الأغنياء وعلى المعروفين. ضعفة المسلمين يقابلهم الأقوياء، والفقراء يقابلهم الأغنياء، والخاملون يقابلهم المعروفون المذكورون. الخاملون الظاهر والله أعلم الذين خمل ذكرهم فلا يعرفهم الناس. يروى عن رجل أو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد كان أميرا للمؤمنين، ذكر له رجل في العراق لا يعرفه، قال وما ضره ألا يعرفه عمر إذا عرفه رب عمر إن صح الأثر. فهنالك أناس سبحان الله يكونون معروفين عند غيرهم مشهورين، وهذا حقيقة فتنة وابتلاء، ولربما الناس يفتنون في هذه الأشياء. كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أحد طلابه وقد بدأت عليه الشهرة، صار يشتهر بين الناس، قال يا فلان أخمل ذكرك فإني ابتليت بالشهرة. سبحان الله، كلمة طيبة، ليتني أتذكر اسم ذلك الطالب، نسيت. لربما يكون عبد الوارث عبد الصمد ابن عبد الصمد، أو لربما يكون، لست أذكر تماما. فقال له أخمل ذكرك، فتنة وابتلاء، سبحان الله. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الضعفاء الفقراء الذين يدعون الله سبحانه وتعالى غدوا وعشية في الصباح والمساء، يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون رضاه ويرجون رحمته ويخشون عذابه. قال ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم، بل كن دائما ناظرا إليهم، وكن معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك. وهذا كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتينهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم، يعني اجعل عينيك دائما فيهم، انتهى من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. هذا من باب تفضيل الفقراء والضعفة الذين يلازمون المساجد في الغدو والعشي، يدعون ربهم ويبتغون فضله ورحمته ولا يتكثرون من هذه الدنيا. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون معهم ملازما معهم، حتى أن تكون عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم لا تتجاوزهم. وقد نهاه أن يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، شبه الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا من مال وغير ذلك بالزهرة، شكلها طيب وريحها طيب، ولكن سرعان ما تجف وتذبل وتزول، والباقي قال تعالى ورزق ربك خير وأبقى. بالمناسبة هذه الآية يستدل بها الصوفية الذين يقون في الأربطة والزوايا بحجة أنهم يصبرون أنفسهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولكن هيهات هيهات. أولئك الصوفية اتخذوا تلك التكايا والأربطة والزوايا مقرا لكسلهم، وينتظرون عطايا الناس. ومن هنا اشتهر عن الشيوخ أنهم أصحاب البطون والكروش وكثرة أكل، حقيقة من أولئك الصوفية وليس أهل العلم وأهل السنة وأهل الدين الذين يعملون ويجتهدون ويصلون في المساجد ويلتزمون أمر الله سبحانه وتعالى، ليس أولئك، لكن الناس العوام يشتهر عندهم الصوفية، خاصة في زمان الدولة العثمانية التي أشهرت الصوفية كثيرا، ولا زالت هذه العيبة ملازمة، والناس لا يرحمون ولا يتقون الله بل يظلمون، فيقولون أنتم الشيوخ أكل فقط شغل أكل وزواج. والله لهم شغل، يعني إذا كان أكل طعام فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يأكلون طعاما حلالا، ولكن ليس كما تصفون وتريدون أنهم لا يعملون، لا. أما قضية الزواج فللأسف صارت هذه السنة حقيقة هي من السنن المهجورة تكاد تقول، خاصة عند الشيوخ قلما تجد أحدا يتزوج، ويا ليت هذه السنة تنتشر لتخف العنوسة في نساء المسلمين. فسبحان الله العظيم. على كل حال الصوفية يستدلون بهذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم على ما يفعلونه من المكوث وملازمة الزوايا، لكن ماذا يفعلون في الزوايا؟ ما يفعلون إلا البدع والمنكرات، لا تجدهم إلا يأتون بأشياء خبيثة، ما قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف، بل بدع ومنكرات، وما هكذا كان دين النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبون أنفسهم إلى الزهد والورع وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله الحديث 52 بعد 200، قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة هو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه الفرق بين الضعفاء البسطاء أو الضعفاء الفقراء وليس البسطاء. كلمة البسطاء هذه عكس الفقراء بالمناسبة، يعني قال فلان بسيط، نحن نقول فلان بسيط أي أنه ليس ذا شيء بسيط، لكن حقيقة تقال كلمة بسيط على الغني التي بسطت له الدنيا، يقال فلان بسيط. لذلك ماذا قال بنو إسرائيل لنبيهم؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذا كان بسيطا في العلم والجسم، أي أنه أكثر علما وأحسن جسما، سبحان الله العظيم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من أهل الجنة؟ قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لأبره، تخيل، مقبول عند الله، حتى لو أقسم على الله بشيء فإن الله يبره ويجيبه إلى قسمه. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى القصة المعروفة للربيع بنت النضر أخت أحد الصحابة أنس ابن النضر، وهو من شهداء أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كسرت رباعية أو ثنية جارية من الأنصار طفلة، والربيع بنت صغيرة أو جارية صغيرة، لعلها تشاجرت مع الجارية من الأنصار فكسرت ثنيتها، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، العين بالعين والسن بالسن، كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. فكسر ثنيتها القصاص أن تكسر ثنية الربيع. أنس هذا من فضلاء الصحابة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم أنها لن تكسر. ليس من باب أنه رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب أنه أقسم على الله أنه لا يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس كتاب الله القصص. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع. هذا ثقة بالله سبحانه وتعالى ضعيف، ولكنه أقسم على الله، والله سبحانه وتعالى أبره. جاء أهل الجارية وتنازلوا عن حقهم، فسبحان الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، سبحان الله. الحديث الذي نعم نزلنا في الحديث، قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، تجد أناسا عندهم غلظة وجفاء، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غليظا فض القلب لانفضوا من حولك. فهذه الصفة صفة أهل النار حقيقة، الغلظة والجفاء، ولا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ولا المسلم لين مع إخوانه. لا بأس أن تكون غليظا جافا، بل تظهر الكبر أمام الأعداء في الحروب، كما جاء في الخبر عن أبي دجانة رضي الله تعالى عنه أنه في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتبختر أمام الأعداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأنها تقهر الأعداء وتدخل الرعب في قلوبهم، هذا مطلوب. لكن تلين إلى جانب إخوانك، هذه الصفة حقيقة، الغلظة والجفاء من صفات أهل النار. وكذلك من صفاتهم أنه جواظ كثير الشكوى والأنين، وهذه كلمة عامية سبحان الله نقولها عندنا في الأردن، لعلها مأخوذة من هذه سبحان الله. عندما نرى فلانا يتألم من مرض نقول له، بدلا أن نقول له ماذا تشكو، لماذا تجض أو بماذا تجض، فمأخوذة لعلها من كلمة جواظ، أحد معانيها أنه كثير الأنين لا يصبر يتألم. فالجواظ الذي لا يصبر، وجاء المؤلف قال الجموع المنوع، يجمع المال ويمنع إعطاء حقه، وقيل الضخم المختال في مشيته يعني المتكبر، وهذا هو الشاهد حقيقة أنه متكبر، غليظ جاف متكبر. قال كل عتل جواظ مستكبر، هذا ليس محمودا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، ما يدخلها إلا المتواضع، نسأل الله السلامة. شاهد تفضيل الضعيف المتضعف على العتل الجواظ المستكبر. الحديث 53 بعد 200، قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، يعني حري لأنه ذا شرف أمام الناس إذا خطب امرأة أن يقبل وينكح ويعطى، وإن شفع في أحد يشفع تقبل شفاعته لكرامته عند الناس وعظم شأنه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. هذا موجود، تجد بعض الناس ليس له قيمة أمام الناس، إذا تكلم في المجلس لا أحد يسمع له لفقره وضعفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أي هذا الضعيف الذي فقير أمام الناس ولا ينكح ولا يشفع ولا يسمع لقوله، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. الحديث 54 بعد 200. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار. كيف تحتج؟ هذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فنأخذ به نصدق أخبار النبي التي صحت عنه، نصدق بها بلا رد، وأحكامه نقبلها ونأخذها بلا رد. فإذا سمعنا الخبر الصادق نقول سمعنا وصدقنا، وإذا سمعنا الأمر نقول سمعنا وأطعنا. هكذا نحن مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، إن جاء الخبر أو الحكم في الآية عملنا به تصديقا وعملا، وإن جاء الأمر والخبر في السنة إن كان صحيحا فنقول سمعنا وصدقنا للخبر وأطعنا للأمر، ولا نحكم عقولنا فيما لا طاقة لعقلنا به، لأن العقول قاصرة. هذا فيه رد على من؟ رد على الذين أدخلوا عقولهم في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فذهبوا إلى تحريف وتعطيل، نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له يدين، وأخبرنا أن له عينين، وأخبرنا عن صفاته، ولم يخبرنا كيف هذه الصفات، فلا نسأل كيف هذه الصفات، ونمرها كما جاءت بالمعنى المعروف باللغة العربية، فاليد يد والقدم قدم والعين عين، وهكذا في جميع الصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. فاحتجت الجنة والنار. قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، هذا أهل النار أكثرهم جبارون متكبرون. وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، هذا حال أهل الجنة. قال فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. هذا حال أهل النار وهذا حال أهل الجنة، وهذا فيه فضل الفقراء والضعفاء على غيرهم، إذ هم أهل الجنة، عامة أهل الجنة منهم، والله سبحانه وتعالى تكفل أن يملأ الجنة ويملأ النار، يملأ الجنة بأن ينشئ لها نشأ حتى تمتلئ، وأما النار فكلما ألقي فيها فوج، كلما أقي فيها أناس ممن استحقوا دخول النار، تقول النار هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، لا تتوقف عن هذا حتى يضع رب العزة جل جلاله قدمه فيها، ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. متفق عليه هذا الحديث، وهذا فيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعدها الحديث 55 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. لا تغتر بالرجل القوي الجبار المتكبر السمين، ربما يأتي هذا يوم القيامة فيوضع على الميزان لا يزن جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس القضية قضية القوي ذو العضلات والفتلات السمين أبدا، القضية قضية العمل. يوم القيامة يوجد ميزان حقيقي، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الوزن والميزان يوم القيامة. واختلف أهل العلم هل الوزن للعمل أم الوزن للحسنات والسيئات أم الوزن للعامل، والظاهر أن العامل يوزن من هذا الحديث، إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا دل على أن الشخص هو يوزن، العامل يوزن، وأيضا دل على أن الأعمال كذلك توزن، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أي من العمل. وأيضا جاء في أحاديث الحسنات والسيئات أنها ثقلت حسناته وطاشت سيئاته، وضعت حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فطاشت الحسنات وكانت سيئاته كثيرة، فجاء بالبطاقة فيها لا إله إلا الله فطاشت السيئات. فأيضا الحسنات والسيئات توزن، فالظاهر أن كل ذلك يوزن، والله تعالى أعلم. وهذا قول أيضا عند العلم. إذا الأقوال قد تكون أربعة: القول الأول يوزن العامل، القول الثاني يوزن العمل، القول الثالث توزن الحسنات والسيئات، والقول الرابع الوزن للجميع، ميزان للعمل وميزان للعامل وميزان للحسنات والسيئات، والله تعالى أعلم. وهذا طبعا الميزان له كفتان جاء في حديث، وهذا عليه اتفاق أهل السنة والجماعة. وهل له لسان؟ بعض العلماء ذكر ذلك، وفيما أعلم أنه لا يصح في ذلك حديث. الحديث 56 بعد 200، وعنه عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا، والأكثر أكثر روايات على أنها امرأة سوداء، قال: ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، أو عنه، على من يقول بأنها امرأة أو شابا أو شاب، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني يمد بمد الهمزة، أي أعلمتموني، أي أنها وإن كانت امرأة سوداء ولكنها عملت عملا عظيما، أو إذا كان شابا العمل عظيم في المسجد، أنه كان يقوم المسجد. وقد جاء في حديث في فضل إزالة الأذى من المسجد حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. لكن لا شك إماطة الأذى أنها فيها خير عظيم. فهذا الذي مات صغروا من أمره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليه في المقبرة عند قبره، وهذا فيه جواز الصلاة على الميت عند قبره، ولا يعارض ذلك النهي عن الصلاة في المقابر، فهذه صلاة الجنازة هي صلاة دعاء، لا يوجد فيها ركوع ولا سجود. كيف يقف؟ كما يقف في الصف في صلاة الجنازة معترضا هكذا الميت، ويقف على صدر الذكر أو على بطن الأنثى. الحديث الذي بعدها 57 بعد 200، قال وعنه، أي عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. أشعث أي شعره كث، شعره كث واللحية كثة، ومن الفقر أغبر أو السفر أغبر، كذلك الثياب رثة عليها غبرة. هذا الذي يدفع مدفوع بالأبواب، يعني لا يستقبله أحد، ربما هذا بفضله إذا كان تقيا، طبعا الكلام كله أن يكون تقيا، وكذلك القوي الجبار المتكبر أو القوي الغني ليس لا يذكره من أهل النار إلا إذا كان فاسدا. ولكن لا تغتر أنتم يا أصحاب الدنيا، لا تغتروا بأصحاب الأموال والمناصب، ولا تحتقروا الضعفاء، فلرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني لربما تحتاجون في أحلك الظروف وأصعب المصائب إلى دعوة هذا الذي تدفعونه بالأبواب ولا تستقبلونه، لأنه لو أقسم على الله لأبره. الحديث 58 بعد 200، وعن أسامة أي ابن زيد رضي الله عنه، وعن أبيه رضي الله عنه، وعن أمه. من أمه؟ أم أيمن رضي الله تعالى عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها، العام أكثر من دخلها، كأنه يعم أهل الجنة وليس جميعهم، لكن عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد الأغنياء والأقوياء محبوسون، لم يؤذن لهم بعد حتى يدخلها من المساكين. قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، أصحاب النار يدخلون النار ولا يحبسون عنها، يدخلون النار. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها من؟ نسأل الله السلامة، النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موسم عيد يخطب إلى النساء أو في النساء: تصدقنا إماء الله فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن أي السب والشتم. قال الشيخ العثيمين: لسانهن سليط، كدهن عظيم. تكفرن العشير أي المعاشر وهو الزوج، المعاشر أو المعاشر وهو الزوج. لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط. ليس ما رأيت خيرا قط يعني ما رأت أبدا، باب التحقير. فهذا موجود في لغة العرب، قاتل 100 رجل 99 ثم صار كمل بهم 100، قتل العابد ثم ذهب إلى العالم فقال: اذهب إلى مكان كذا وكذا فيها أناس صالحون فاعبدوا الله معهم. ففي الطريق وافته المنية فاختلفت فيه، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل، ذهب إلى العالم يسأل عن توبة ومضى في طريقه، أليس هذا عملا؟ لا شك، ولكن لكثرة العمل السيء لم يظهر هذا العمل الصالح، ضعيف جدا. هذا في لغة العرب موجود. وهنا يأتي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لا ذلك أنهم لم يعملوا شيئا، ولكن لكثرة سيئاتهم كأن العمل الصالح عندهم قليل لا يظهر، كأنه غير موجود، لكنه حقيقة يكون موجود. لأن الأصل، أصل عند أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان. لا يصلح أن يأتي يوم القيامة رجل ليس عنده إطلاقا عمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، لا يجزئ أحدها إلا بالآخر أبدا. فعندما نأتي لهذا الحديث المتشابه: لم يعملوا خيرا قط، أخرجهم الله، أي لم يعملوا عملا كثيرا، العمل قليل جدا، لكن عندهم أصل العمل موجود مع التوحيد فخرجوا من النار، وإلا لو لم يعملوا ما كانوا موحدين. الحديث الأخير في هذا الباب نقرأه قراءة، طويل بعض الشيء ومفهوم إن شاء الله ومعروف عند أكثر الناس. الحديث 59 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وسيذكر الثالث بعد قليل. قال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، ترك أمه وقد نادت، ولا يجوز أن يترك نداء أمه، مع أنه كان يصلي واختلف أو ذكره العلم إذا كان في صلاة فريضة فلا يتركها، ولكن يجوز له ترك صلاة السنة، هذا قول عند أهل العلم. لعل كل حال هو آثر صلاته على نداء أمه، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، لعلها حزنت، لعلها غضبت، دعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات البغايا في ذلك الحين، مومسة بغايا بغاني بغايا القوم. قال فتذاكر بنو، يعني مرت الأيام، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، يعني أنه صاحب عبادة، يذكرون كثرة عبادته. قال وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، امرأة بغي من الجميلات، فقالت إن شئتم لأفتننه، يعني تذكرون عبادته، أستطيع أن أفتنه. فتعرضت له، حاولت تأتي إليه تتعرض له وهو لا يلتفت، قال فلم يلتفت إليها، فأتت تريد أن توقعه رغم جمالها لم ينظر إليها لشدة عبادته رحمه الله. قالت فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، تريد أن توقعه، وهذا الولد ابن من؟ ابن الراعي. فأتوه فاستنزلوه، أي أتوا إلى جريج فاستنزلوه، طلبوا منه أن ينزل عن صومعته، وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي. قيل في هذه القصة، قيل ولا أدري صحة الخبر، أنهم صاروا يطوفون به في الشوارع والأسواق والناس ينظرون إليه، ومن بين الناس المومسات، من بين الناس المومسات، فنظر إليهن وهن ينظرن إليه فضحك. على كل حال قال هنا دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي، يعني جاء جريج إلى هذا الصبي، فطعن في بطنه، غمزه في بطنه بإصبعه، وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، تكلم هذا الصبي، فقد ابتلي بقصة أمه. يروى أنه ضحك، يروى أن أحدهم سأله قال لما ضحكت؟ كنا نجر بك وأخذت تضحك، أو نضربك وأخذت تضحك، قال تذكرت دعوة أمي، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني قد نظرت عندما كنا من ضمن الناس الذين كانوا ينظرون إليه. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. قصة عظيمة حقيقة، فيها الحث على أن لا يدعو الوالد على ولده، وفيها احرص على بر والدك ووالدتك، احرص على بر الوالدين، ما أوصى الله سبحانه وتعالى بشيء إلا والناس يقصرون فيه. قال هذا الثالث وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، رجل يركب دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه، تنظر إلى الدنيا، أم هذا الصبي الذي يرضع، اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال فترك الثدية وأقبل إليه فنظر إليه، أي أقبل إلى هذا الرجل بعينه، فقال اللهم لا تجعلني مثله، تكلم سبحان الله، وهذا من آية من آيات الله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. يقول أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه كيف كان يفعل الصبي، ويجوز هذا من باب التشبيه، يبين فقط كيف هذا. والسبابة هو الأصبع بعد الإبهام، يقال له سبابة لأنه يكثر الناس من الإشارة به والسب، فيشيرون إلى فلان ويسبونه، ويقال له السباحة لأنه مسبح في التشهد. نعم. قال ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مظلومة. فقالت أمه، أم هذا الرضيع الذي بين ثدييها: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها، يريد أن يكون مثل هذه، وإن كانت تضرب وتتهم ظلما لأنها ضعيفة وفقيرة، ولكنها صادقة وقد احتسبت عند الله، فقالت حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الصبي لا يريد أن يكون مثل ذلك الرجل صاحب الدابة الفارهة والإشارة الحسنة، بل يريد أن يكون مثل هذه ضعيفا. لماذا؟ لأن عامة أهل الجنة من الضعفاء والفقراء. لذلك نظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجعا الحديث، يعني أمه، فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. مستغرب هذه الأم، قال هذا الولد: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. المومسات، قال المؤلف: المومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني. والمومسة الزانية. وقوله: دابة فارهة بالفاء، أي حاذقة نفيسة. والشارة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجعا الحديث أي حدثت الصبية وحدثها. والله أعلم. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احكي الحمد لله ضيفة، احكي الحمد لله، حمك الله. ما خلص انت، عشان احكي لك انه هيك صرت سكر.